إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا السابع في كتاب النكاح من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، وهذا هو الدرس الأخير في المحرمات من النساء والأسباب التي تحرم الزواج من بعض النسوة، إما على سبيل التأبيد وإما على سبيل التأقيت. وانتهى بنا الكلام في المحرمات من الرضاع، وذكرنا في الدرس الماضي بأنهن سبع: المرضعة وأمها وأختها وبنات بنيها وبناتها وأم زوج المرضعة وأخت زوج المرضعة والأخت من الرضاعة. ثم ذكرنا يعني ما يسمى بلبن الفحل، وهو الرجل الذي نزل ودر اللبن بوطئه لهذه المرأة. والصحيح أن لبن الفحل يحرم كما هو عليه جمهور أهل العلم. وأما درسنا اليوم فيبدأ من قول المؤلف: إن الذي يحرمه هو خمس رضعات. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. ثم نقل المؤلف عن ابن حزم رحمه الله قال: مسألة، ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، تقطع كل رضعة من الأخرى، أو خمس مصات متفرقات كذلك، أو خمس ما بين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من الأخرى، هذا إذا كانت المصة تغني شيئا من دفع الجوع، وإلا فليست شيئا ولا تحرم شيئا. ففي هذا الكلام الذي قرأناه وقفتين: أما الأولى فهو قول المؤلف بأن خمس رضعات هي التي يقع عليها التحريم، فالذي اختاره المؤلف هو قول يعني هو قول بعض أهل العلم. وأما المسألة ففيها أقوال أربعة. أما القول الأول فهو أنه تحرم الرضعة الواحدة فأكثر، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو مروي عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وابن المبارك، شكرا الله، وقتادة والحكم ابن عتيبة وحماد بن أبي سليمان ومالك والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري ووكيع والليث وأبي حنيفة وأصحاب الرأي، ورواية عن الإمام أحمد. كل هؤلاء ذكروا أن رضعة واحدة يقع بها التحريم وتثبت بها الأحكام من الحرمة التي ذكرناها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة كما في بعض الروايات. واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا، عموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، والحديث متفق عليه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو في الصحيحين. وكذلك حديث عقبة بن الحارث في المرأة التي زعمت أنها أرضعته وامرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ولم يستفصل منها عن عدد الرضعات. وأقل ما يسمى به الرضاع رضاعا مرة واحدة. وكذلك سئل ابن عمر أتحرم رضعة أو رضعتان، فقال ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما. فقال رجل إن أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين يعني عبد الله بن الزبير، يزعم أنه لا تحرم الرضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين. وهذا الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنه. فاستدلوا بهذه الأدلة على أن رضعة واحدة فما زاد تكفي لإثبات الحرمة. طيب، فماذا فعل جمهور أهل العلم في الأحاديث التي جاء فيها بيان عدد الرضعات؟ ردوا على هذه الأحاديث بأنها لم تتفق على عدد، فإذا اختلفت الأحاديث فليس فيها مرجح لعدد على آخر. ومنها هنا قالوا فيجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهو رضع واحد. فهذا هو قول الجمهور من الصحابة وممن بعدهم من التابعين والأئمة. وأما القول الثاني فقال أصحابه أن الذي يحرم ثلاث رضعات فأكثر، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور وداود الظاهري والإمام أبو بكر بن المنذر والإمام أحمد في رواية ثانية. واحتجوا لهذا القول بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصة. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان استدلوا به على أن ما فوق المصتان فهو الذي يحرم، واللي فوق الاثنين ثلاثة. استدلوا كذلك بحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس رضي الله تعالى عنها وعن زوجها، قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت الحدثة، أنها أرضعت امرأتي إيه؟ الحدثة أي الحديثة الجديدة، وهو تأنيث للإيه؟ لأحدثة. قال: فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. والحديث عند الإمام مسلم في كتاب الرضاع، وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. والإملاجة قيل هي الرضعة وقيل هي المصة، والأخير أرجح كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث عند الإمام مسلم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا. قالوا: فهذه الأحاديث صريحة في نفي التحريم بما دون الإيه؟ الثلاث، فيكون التحريم منحصرا فيما زاد عليها، فهذا هو القول الثاني. يبقى عندنا القول الأول اللي هو قول الإيه؟ الجمهور، أن الرضع الواحدة تحرم فما فوقها. وأما القول الثاني فقالوا بأن الذي يحرم وتثبت به الحرمة إنما هو ثلاث إيه؟ رضعات. وأما القول الثالث فهو أن الذي يحرم خمس رضعات فأكثر، وهو مروي عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس والشافعي وإسحاق، والمشهور عن الإمام أحمد، وانتصر له الإمام ابن حزم في المحلى، وهو قول أكثر أهل الحديث. يبقى هذا هو القول الثالث، أن الذي يحرم إنما هو خمس رضعات. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. هذا الحديث هو الذي أتى به المؤلف وقرأناه آنفا، والحديث عند الإمام مسلم وأبي داود. وعند الإمام الدارقطني: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات، لا يحرم دون خمس رضعات معلومات. ورواية الإمام الدارقطني أصرح في في التنصيص. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة المجلد التاسع صفحة 82، وقول عائشة رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة، كالرجم في الزنا حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن. معروف يا أخوانا أن النسخ لا يكون أبدا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بوفاة الرسول خلاص من أين سيأتي من أين سيأتي النسخ، ومرد النسخ إلى نزول الوحي، وقد ارتفع وانقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلام الإمام البغوي رحمه الله أن هذا من المنسوخ تلاوة مع بقاء الإيه؟ مع بقاء الحكم، كآية الإيه؟ الرجم، والتي كان فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الإيه؟ البتة. فهذا مما أزيل تلاوة وبقى حكمه باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وبمثل هذا الكلام قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم، قال: ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعله إيه؟ قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه الإيه؟ النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. انتهى كلامه رحمه الله. واستدل أيضا أقوال القول الثالث أصحاب القول الثالث هذا بما جاء في بعض طرق حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل، في يعني سؤالها الرسول صلى الله عليه وسلم في سالم مولى أبي حزيفة، وكان أبو حزيفة قد تبناه قبل تحريم التبني، وسيأتي معنى الحديث في شأن رضاع الإيه؟ الكبير. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرضعي سالما خمس رضعات، فيحرم بإيه؟ بلبنها. ولفظ الخمس هنا يحتاج إلى تحرير من ناحية الصحة، فالحديث أصله عند الإمام مسلم من غير ذكر عدد الإيه؟ الرضعات، لكن عند الإمام مسلم أرضعيه يعني إيه؟ تحرمي عليه، أرضعيه إيه؟ تحرمي عليه. لكن لفظ خمس رضعات جاء عند الإمام مالك في الموطأ، ولكن من رواية عروة ابن الزبير لما سئل ابن شهاب عن مسألة رضاع الكبير فقال: حدثني عروة عن أبي حذيفة، ثم ساق الحديث. ومعروف أن عروة بن الزبير يعني إيه؟ لا يدرك أبا حذيفة. لكن روى الإمام أحمد نفس هذا الحديث في مسنده موصولا من حديث عروة بن الزبير عن خالته عائشة عن أبي حذيفة، لكن لفظة خمس رضعات تحتاج إلى نوع من البحث عن كلام أهل العلم فيها لمخالفتها لما هو موجود في صحيح الإمام مسلم. فهذا ما تيسر في ذكر يعني إيه أدلة أصحاب القول الثالث، وهو الذي رجحه المؤلف. أما القول الرابع فقال أصحابه: لا يحرم إلا عشر رضعات فأكثر، وهو مروي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما. واستدلوا بما رواه سالم بن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت، فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. وهذا الأثر رواه مالك في موطئه وعبد الرزاق والبيهقي، وإسناده صحيح إلى سالم. وكذلك استدل أصحابه بما جاء عن صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. وكذلك روى هذا الأثر الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق والبيهقي وإسناده صحيح كذلك. ولكن وقف العلماء يعني تجاه هذه الآثار بنوع يعني من الاختلاف. فطاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس ذكر أن هذا خاص بأمهات المؤمنين، أن هذا خاص إيه؟ بأمهات المؤمنين. لكن رد عليه بأن الخصوصية لا يعني تثبت بالاحتمال، بل تحتاج إلى تنصيص ونص على أن هذا من الإيه؟ من الخصوصية. بينما ذهب الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة إلى شذوذ هذا القول الأخير، إلى شذوذ هذا القول الإيه؟ الأخير. ويعني من ذهب إلى خلاف هذا القول قالوا العبرة برواية عائشة، لأن هي اللي روت حديث إيه؟ 5 رضعات معلومات إيه؟ يحرم. فقالوا العبرة بروايتها لا برأيها وإيه؟ وفتواه. العبرة بروايتها لا برأيها وفتواه. ولعل أرجح الأقوال هو القول الثالث، وهو الذي يجري عليه العمل الآن، وإن كان ليس هو قول الإيه؟ الجمهور، بأن 5 رضعات. وهذا القول هو الذي يتضح يعني نصاعة دليلي، لأن معروف أن الاستدلال بالعمومات، وقد جاءت يعني أحاديث مقيدة، ما يصح العمل بالإيه؟ بالعموم بعدها. فالذي يستدل بعموم القرآن أو بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة أو غير ذلك، ثم يترك هذا الحديث الذي نص على أن 5 رضعات معلومات يحرمنا، ماذا يفعل في هذا الحديث؟ واخد بالك؟ وإذا كان حصل هناك أن جاءت بعض الروايات بخلاف هذا العدد، لكن هذا فيه التنصيص على أن ابتداء الأمر كان 10 رضعات، ثم نسخ وبقى العمل في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن 5 رضعات إيه؟ يحرمنا. فلعل هذا القول هو القول الراجح في المسألة، والله أعلم. وهذا طبعا لا ينفي يعني قول الجمهور، ومن رآه يلزم به قضاء وإيه؟ ودينا، يلزم به قضاء ودينا. يرحمك الله. المسألة الثانية، ايه هي وصف الرضع بقى اللي يقع؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان 5 رضعات ايه؟ يحرم. هذا هو الذي ايه؟ يعني إيه عليه اكثر الفتية الان. ايه هي وصف الرضع التي يقع بها الايه؟ التحريم. فهذه المسألة تعتبر فرع على المسألة الايه؟ السابقة. قال الشيخ عبد الرحمن البسام رحمه الله في كتابه الماتع، كتاب توضيح الأحكام، في شرح بلوغ المرام في المجلد 5 صفحة 117: ذهب الإمام الشافعي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي وغيرهم أن الرضعة لا تحتسب رضعة حتى تكون وجبة للطفل تامة. يبقى أن الرضعة لا تحتسب إيه؟ رضعة، حتى تكون وجبة للطفل إيه؟ تامة، كالأكلة من الإيه؟ من الأكلات، والشربة من الإيه؟ من الشربات. أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس أو نقله من ثدي إلى آخر، فهذه لا تعتبر إيه؟ رضعة. فهذه لا تعتبر إيه؟ رضعة. وكذلك قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة، قال: ولا يتحقق أي التحريم إلا برضعة كاملة، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه، ولا يتركه إلا طائعا. ولا يتركه إلا إيه؟ طائعا. يعني لو امرأة بترضع وحملته من على الثدي الأيمن إلى الأيسر، أو نزعته ثم ألقمته الثدي مرة أخرى، فإيه؟ فما زالت هذه الرضعة إيه؟ متصلة من غير عارض يعرض له. فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرم، لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في الغذاء. وطبعا الشيخ سيد سابق بيذهب إلى مذهب الجمهور أن رضعة واحدة إيه؟ تحرم، أن رضعة واحدة تحرم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضعة تقدر بالتقام الطفل للثدي، ثم إذا تركه ولو للتنفس أو غيره ولو يسيرا صارت رضعة إيه؟ رضعة ثانية. يعني لو امرأة نقلت الغلام من ثدي إلى آخر، يبقى الأولانية رضعة وبدأنا في الإيه؟ في الرضعة الثانية. ولو يعني نزعته ثم ضمته مرة أخرى، هذه رضعة ثانية. الغلام لو قعد يلعب وساب الثدي ثم التقمه، يبقى الأولانية رضعة وهذه إيه؟ ثانية. وهكذا لو اختنق فترك الثدي حتى يأخذ نفسه ثم عاد، تعد رضعة إيه؟ ثانية. ولكن ما يوافق اللغة والشرع هو القول الأول المذكور عن الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد بن قيم وغيرهم، أن يعني إيه؟ يعني الرضعة لا تحتسب حتى تكون وجبة كاملة للإيه؟ للطفل. طيب، هل هناك فرق أن يرضع الرضيع من ثدي من ترضعه، أو يحلب له اللبن في إناء فيشربه، أو يصب في حلقه وهو ما يسمى بالوجور؟ فكل هذه الأنواع ليس هناك يعني إيه فرق عند جمهور أهل العلم بينه، إن هو لو التقم الثدي هذه رضعة، لو حلبت المرأة في كوب وشرب منه الغلام يعني لا فرق، تعد رضعة. لو يعني جيء وفتح فم الغلام ووضع، فهذه أيضا إيه؟ رضعة، ولا يعني إيه شك في ذلك. أما الإمام الليث وداود الظاهري وابن حزم فذهبوا إلى أن تحريم أو أن التحريم لا يتعلق إلا بالتقام الرضيع الثدي فقط دون غيره من الأنواع الأخرى. يعني كل هذه الأنواع عندهم لا يثبت بها الإيه؟ الرضاعة. لو قعد نعطيله لبن امرأة طول العامين، لا، ليس على قولهم إيه؟ أنه يعني قد صار محرما، وأن هذه المرأة التي يؤتى له بلبنها صارت أما له في الإيه؟ في الرضاعة. ليه؟ لأنه ما التقمش الإيه؟ الثدي. فوقفوا مع ظاهر النص ولم يعملوا المعنى المقصود من الإيه؟ من يعني الرضاعة. هو من أين شرب هذا اللبن الآن؟ أليس لبن هذه المرأة؟ بل هو لبنها، وشرب طوال هذه الفترة. فالصحيح أن قول الجمهور لا فرق بين هذه الإيه؟ المسائل، إن هو لو التقم الثدي يستوي مع إذا شربه من كوب، يستوي مع إذا فتح فمه ووضع. حتى بعض العلماء قالوا وإذا وضع في الأنف كالصعود، يعني لو صب من الأنف ونزل واخد بالك في جوف الولد، يثبت بها أيضا الإيه؟ التحريم كالشرب سواء بإيه؟ بسواء. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة الإرضاع في الكبر، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. والحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم كما ذكر المؤلف. فيقول المؤلف هذا والله تعالى أعلم في سالم مولى أبي حذيفة خاصة. فعن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس، يريد رضاعة الإيه؟ الكبير. وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم إيه؟ وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا. فرجح المؤلف يعني هذا الرأي، وهو في الحقيقة هو رأي الجمهور أن هذا الأمر خاص بسالم مولى أبي حذيفة. فمسألة رضاع الكبير جمهور أهل العلم على أن أكثر المدة التي تحرم أو تحرم فيها الرضاع هي سنتان لا أكثر من ذلك، يبقى المدة اللي بيحصل فيها التحريم هي مدة إيه؟ سنتان. وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى إيه؟ عائشة رضي الله عنها. وبه قال الإمام الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وأبي ثور ومالك في رواية، وفي رواية قال حولين وشهر، وفي ثالثة قال حولان وشهران. ومذهب الإمام أحمد موافق لمذهب الجمهور. وقد استدلوا على أن الرضاعة إنما تكون في الحولين بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، أي من الإيه؟ من الرضاع. فقال انظرنا ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من الإيه؟ من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. والحديث متفق عليه. وكذلك استدلوا على هذا الأمر بحديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. لا يحرم إيه؟ من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الإيه؟ قبل الفطام. والحديث رواه الإمام الترمذي وهو صحيح، وهو نص في هذه المسألة بلا شك. وكذلك بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لا رضاع إلا ما كان في الحولين. فهذا هو قول الإيه؟ الجمهور أن الرضاع إنما يكون في الحولين. وأما القول الثاني فهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن الرضاع المحرم ما كان في مدة 30 شهرا، واستدل بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فحمل الحمل ها هنا بعد الإيه؟ بعد الولادة، بعد الايه الولاده. وجمهور اهل العلم على ان الحمل هو الحمل في الاحشاء، والفصال ها هنا هو الايه هو الفطام. الفصال هو الايه الفطام. يبقى مده الحمل مع مده الفطام 30 ايه شهرا. الامام ابو حنيفه جعل ان الحمل والايه والفصال كله بعد الايه بعد الولاده، فقال لا يعني يمتد التحريم الا يعني ايه الى مده 30 شهرا. واما القول الثالث فهو ان رضاع الكبير يحرم كالصغير، وهو مذهب الظاهريه وعطاء والليث، وبه قالت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاه. وطبعا حديث يعني سهله بنت سهيل نص في هذه المساله، وهو نص واضح ولا شك، لولا ما فهمه كثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومنهم امهات المؤمنين سوى عائشه انها كانت رخصه خاصه لسان. يعني لو لم يخالف أمهات المؤمنين وكثير من الصحابة عائشة رضي الله تعالى عنها لجعل هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث الأخرى والأدلة أن الرضاعة إنما تكون في الإيه؟ في الحولين. لكن واضح أن عائشة رضي الله تعالى عنها انفردت من بين الصحابة وأمهات المؤمنين في الاستدلال بعموم حديث سهلة بنت سهيل على أن رضاعة الكبير تحرم كرضاعة الصغير سواء بإيه بسواء. أما القول الرابع فذهب أصحابه إلى أن رضاع الكبير يحرم لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا. يبقى هم جمعوا بين إيه بين قول عائشة لكن قيدوه بالإيه بالحاجة مش على إطلاقه كما كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنه. كأن يكون هناك رجل لا بد من دخوله على المرأة، وسيكون هناك عنت ومشقة عليها في الاحتجاب منه مثلا، أو ستتعطل مصالح عظيمة إذا منعناه من الإيه من الدخول، فترضع المرأة هذا الكبير الذي لا حيلة لنا في دخوله، أو ترضعه امرأة أخرى من إيه من محارمها كأختها أو أمها أو أحد من بنات إخوانها الذكور أو أحد من بنات أخواتها الإيه الإناث. فترضعه أو يرضعه أحد محارمها رفعا لهذا الحرج وعملا بحديث سهلة بنت سهيل. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختاره الإمام الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان وغيرهم. طبعا هناك منذ بضعة أشهر يعني والفضائيات تأتينا بالبلايا، يعني تكلم بعض الناس في هذه المسألة على الفضائيات، وأن يعني بعض النسوة أرسلنا له من بلاد الخليج هل يجوز للمرأة أن ترضع الخادم الرجل والسائق والحارس لأن هؤلاء يدخلون، فبدلا من أن يكون هناك مشقة ونقع في الحرمة ترضع المرأة هؤلاء حتى يصيروا يعني من محارمها بالرضاع. فطبعا قال بعموم الحديث، وظلت بقى الفضائيات كل يوم تأتي ببعض الناس، وما بين مضاعف للحديث وما بين قائل بأنه لا يعني يعمل به وهو قول مهجور وشاذ، ويعني ايه صارت يعني ايه قضية كبيرة، رغم أن المسألة مقتولة بحث في كتب الفقه، لكن دائما وأبدا كثير من هذه الفضائيات لا هم لها إلا شد الناس وإثارتهم بمثل هذه القضايا المستغربة حتى يعظم مشاهديها ويحرصون على متابعتها. فطبعا التوسع في هذا الأمر غير محمود، ويعني ربما يتخذ هذا القول تكأة إلى أن يدخل هؤلاء الرجال الأجانب عن المرأة إليها فتحدث ما لا تحمد عقباه، ولا سيما أن أهل العلم قد منعوا المحارم من النسب من أن يخلو بالمرأة إذا كان فيهم فسوق أو فجور. لو رجل فاجر أو فاسق وهو يعني خال المرأة أو عمها أو أي أحد من محارمها فيه فسق وفيه فجور، ها يمنع من الخلوة بهذه الإيه؟ بهذه المرأة لفسقه وإيه؟ وفجوره، ولأنه غير مؤتمن حتى وإن كان هو من إيه؟ من محارمها، حتى وإن كان إيه؟ من محارم، يعني حتى الأخ نفسه لو كان رجل مهتوك الست لا يتورع عن فعل الفواحش تمتنع المرأة أخته من أن تجلس معه على انفراد في مكان إيه؟ واحد. فمعروف الفساد الذي يحدث بين الناس حينما يخلو يعني رجال بالنساء، لا سيما حينما يتساهل النسوة في أمر السائق والخادم وغير ذلك، فربما أدى هذا الأمر إلى يعني شيوع الفواحش في هذا المجتمع. فالصحيح أن يبقى كل على حاله ونتقي الله عز وجل، وتتحفظ المرأة في ألا تخلو بأحد من إيه؟ من هؤلاء، وإن كان لابد من خادم فلتأتي بامرأة أفضل حتى يسهل دخولها وخروجها واجتماعها بالنساء دون ما حرج شرعي. الأمر اللي بعد ذلك كيفية إرضاع الكبير لو قلنا بهذا القول الأخير. طبعا بعض الناس بيتخيلوا أن سهلة بنت سهيل رضي الله تعالى عنها قد أتت بسالم الذي كان ربيبا لزوجها أبي حذيفة فأرضعته كما ترضع المرأة صبيها فألقمته الثدي، وهذا غير متصور بل هو حرام باتفاق العلماء. وإنما الأمر كما قاله عدة من العلماء منهم الإمام أبو عمر بن عبد البر أنها حلبت لبنها في يعني إناء ثم شربه سالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا هو الصحيح الذي ما ينبغي أن يقال في هذا المقام غيره. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك المحرمات بالمصاهرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 32 صفحة 65 من مجموع الفتاوى: كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة أصناف، وهؤلاء الأربعة هن حلائل الآباء اللي هم زوجات الإيه؟ زوجات الأب، أو الأبناء اللي هم زوجات الإيه؟ الإبن، أو أمهات الإيه؟ النساء، وكذلك بنات الإيه؟ النساء يعني إيه؟ التي دخل بهن الرجل. فذكر المؤلف أول المحرمات بالمصاهرة أم الزوجة، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد على ابنته إيه؟ يحرمها. يعني إذا عقد إنسان على بنت بمجرد العقد تحرم الإيه؟ تحرم الأم، صارت أما له سواء بسواء، فيحرم عليه حتى إن طلق البنت قبل الإيه؟ قبل الدخول، تظل هذه المحرمية بينه وبين هذه المرأة إلى قيام الساعة. أما ابنة الزوجة فمقيدة بالإيه؟ بالدخول بها، مقيدة بالإيه؟ بالدخول بها. فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلت له ايه ابنتها، حلت له ايه ابنتها، لقول الله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فيبقى ابنة الزوجة، لكن يشترط ان ايه ان يدخل الرجل بايه بامها، ان يدخل الرجل ايه بامها. فان عقد على الام ثم طلقها او ماتت هذه المرأة قبل ان يدخل بها، حل له ان يتزوج ايه ابنتها. يبقى العقد على البنت يحرم الام، والدخول بالام يحرم الايه البنت. واضح يا اخوانا؟ ماشي. الصنف الثالث زوجة الايه زوجة الابن، وتحرم كذلك بمجرد الايه العقد، وتحرم كذلك بمجرد العقد. اذا عقد انسان على امرأة حرمت على اصوله من الاباء والاجداد بمجرد الايه العقد. فان طلقها قبل يحرم على الابن التزوج بحليلة ابيه بمجرد عقد الاب ايه عليه. وكان أهل الجاهلية يعني يأتي الابن الأكبر إذا مات أبوه فيلقي ثوبا على امرأة أبيه، فإن أدركها واخد بالك ملكها بإلقاء الثوب، وإن فرت إلى أهلها قبل أن يدركها خلاص إيه فاتت بجلده. فطبعا كان هذا من أكبر المحرمات، وقال جل في علاه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني فيه التغليظ أعظم مما قاله الله تبارك وتعالى في شأن الإيه الزنا. فمن يعني الأمور العظيمة يعني إيه أن يتزوج الرجل امرأة إيه امرأة أبيه. قال المؤلف: كذلك إذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. فالصحيح أن معظم الروايات الصحيحة يا أخوانا فيها التنصيص على أن زوج بريرة كان إيه كان عبدا. جاءت بعض الروايات لكن حكمها حكم الشذوذ، ولمخالفتها لهذه الأحاديث الصحيحة أنه كان حرا، أنه كان إيه حرا. عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق باب خيار الأمة تحت العبد، باب خيار الإيه الأمة تحت الإيه العبد، والمقصود يعني إذا اعتقت الإيه الأمة، يعني رجل عبد متزوج بأمة فاعتقت الإيه الأمة، فيعطيها الشرع فرصة الخيار. إن أحبت أنها تستمر وهي حرة تحت هذا العبد لها إيه ذلك، وإن حبت أنها تتحرر فلها إيه ذلك. لا يستطيع العبد أن يجبرها على دوام الزوجية إيه معه. ليه؟ لأنها صارت في مرتبة أعلى منه بحريتها، وهو ما زال في رق الإيه العبودية. ثم عقد الإمام البخاري بابا بعد هذا الباب بعنوان: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. وروى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث. يقول ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. يعني عافانا الله وإياكم من الهوى. طبعا هو مش هوى زي الضلال المبين والزنا على وسائل الإعلام، إنما هو امرأة كانت زوجته، لكن واضح أنه كان يحبها حبا جما. فلما اعتقت بريرة، وطبعا قصتها مشهورة في الصحيحين وغيرهما، أنها كاتبت أهلها وكانوا قوما من الأنصار، ثم جاءت إلى عائشة تسألها الإيه الكتاب، فقالت لها إن شئت عددت لك يعني إيه كل هذا دفعة واحدة. فذهبت تخبر أهلها فاشترطوا أن يبقى الولاء له، يصير الولاء لهؤلاء الناس وهم سيأخذون ثمنها. فلما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء واعتقيها. خد بالك، يعني هتدي لهم الثمن وتقول لهم ماشي الولاء لكم. فلما انقذتهم الثمن واعتقوها صعد النبي صلى الله عليه وسلم عشية هذا اليوم ثم خطب عليه الصلاة والسلام فقال ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله عز وجل ما ليس بشرط، إنما الولاء لمن لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أرشد عائشة إلى باب من أبواب الحيل الشرعي، لأن في الشرع إن الولاء لمن أعتق، وطبعا الولاء لحمة كلحمة النسب، وأن يعني هؤلاء الأولياء هم أولى الناس بإرث هذه المرأة إذا ماتت. إحنا عندنا أسباب ميراث الورى ثلاثة، منها الولاء، منها الولاء. فالمقصود أنها لما اعتقت بريرة كان يعني كما يقول ابن عباس كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس اللي هو عباس بن عبد المطلب عمه، يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، وفي بعض الروايات لو راجعته، قالت يا رسول الله تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، قالت لا حاجة لي فيه. وقد استنبط العلماء من هذا الأمر أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام على الوجوب، ولذلك سألته أولا بريرة هل هذا أمر شرعي فيجب عليها التنفيذ أم هو من باب الشفاعة. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من باب الشفاعة التي لا حرج عليها إن لم تقبلها، وإن كان الأولى بها والأجمل ألا ترد شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لعل هذا الأمر ليثبت هذا الحكم الشرعي لمن بعد بريرة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث عند الإمام البخاري وأبو داود وغيرهما. وفي رواية في الصحيحين لابن عباس أيضا قال لك أني به هو مغيث في المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل، فلم تفعل. فهذا الحديث برواياته يدل على ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت تحت العبد، بيثبت لها الخيار لو أحبت أنها تفسخ هذا الزواج، لها الخيار في هذا في هذا الأمر. لا شك. فهذا الحديث برواياته يدل على ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت العبد، وجمهور العلماء على أن الخيار ثابت لها على التراخي، ثابت لها على على التراخي، ما لم تمكنه من وطئها، ما لم تمكنه من وطئها. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد ورواية عن الإمام الشافعي. فإن مكنته من نفسها سقط الخيار له، فإن مكنته من نفسها سقط الإيه؟ الخيار له. طيب العلماء قالوا إن لم تكن تعرف هذا الحكم يثبت لها الخيار ولا لا؟ الصحيح أنه لا، أنه يثبت. يعني إن لم تكن تعرف أن لها الخيار ما لم تمكنه من نفسها، وأن خيارها ينتهي بمجرد التمكين، فإن أبلغت بهذا الحكم بعد ذلك يثبت لها الخيار إيه؟ مجددا. يثبت لها الخيار إيه؟ مجددا. وقد صح يعني هذا المعنى من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن لها الخيار ما لم يمسها، وهذا الأثر أثر صحيح رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: لا يخفى أن زوج بريرة بكى من فراق محبه، فمحب الله يبكي شوقا إلى لقائه وخوفا من سخطه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي عند سماع القرآن، وكذلك أصحابه ومن تبعهم بإحسان. وهذا الكلام ذكره رحمه الله في سبل السلام تحت هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك في الأمر الثالث عشر: إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة. وذكر أثر ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح. فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح أو تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. فهذا الرأي الذي اختاره المؤلف هو رأي أئمة الظاهرية أن النكاح ينفسخ في الحال بعد إسلام الزوجة. ورأي الجمهور فيه تفصيل، فالحنفية يرون أن يعرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقى الزواج كما هو، وإن رفض فرق بينهما القاضي. ويرى أئمة الشافعية والحنابلة والمالكية أن إسلام الزوجة إن كان قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال، يعني لو هو كان رجل مثلا يعني مشرك أو يهودي أو نصراني فعقد على هذه المرأة ثم أسلمت قبل أن يبني بها، بمجرد إسلام المرأة ينفسخ ينفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعد الدخول توقف الأمر أو توقف الأمر على إسلامه في العدة. فإن أسلم في خلالها فهما على نكاحهما، إن لم يكن هناك سبب شرعي يمنع من الزواج بينهما، زي أن تكون أخته من الرضاعة، زي أن يكون هناك سبب للحرمة الجمع بينهما في الإسلام. وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة بينهما. ولكن لابد هنا من تنبيه مهم، وهو أنه إلى أن تتم الفرقة لا يحل للمرأة هذه التي أسلمت أن تمكن نفسها من هذا الزوج كتابيا كان أم إيه؟ أم مشركا الذي كان زوجا لها قبل إسلامها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لابنته زينب حينما جاء زوجها أبو العاص بن الرضيع مستجيرا بها، يعني قال لها عليه الصلاة والسلام: ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين إيه له، ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين بجواز استمرار المرأة التي أسلمت في عصمة زوجها وأنها لا بأس عليها من معاشرته، وعلل ذلك بأنه خير لها أن تعيش مع زوجها في الحرام على أن تعيش وتموت على غير الإيه؟ على غير الإسلام. والحق أنها فتوى مخالفة لما عليه جمهور أهل العلم، بل بعضهم ينقل في هذه المسألة الإجماع، ولا تصح ولاية الكافر على المسلمة، وأي ولاية أعظم من ولاية الإيه؟ الزوج. يعني الزوج ولايته بتقدم بعد دخوله على المرأة على ولاية والدها لعظم حق زوجها عليها، مع الآيات المصرحة بحرمة النكاح من المشركين. وأشد من هذا وأطم من أجاز للمرأة المسلمة أن تتزوج من الكتابي يهودي كان أم نصراني، فيعني هذا أمر في منتهى الغرابة، وهذا خارق للإجماع بلا شك. والذي أفتى بهذا هو الدكتور حسن الترابي، فقال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم سواء أكان مشركا أو من أهل الإيه؟ أو من أهل الكتاب. ثم ذكر المؤلف في خاتمة هذا الباب حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقضي عدتها، فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه وهو أحد رواة الحديث: بعد 6 سنين. وقال الحسن بن علي: بعد 2 سنين. في الحقيقة إن هذا العنوان الذي وضعه المؤلف غير دقيق ولا محرر، بل ما أتى به من الدليل ينقض كلامه، إذ لا يتصور أن تمتد عدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سنين كما قال الحسن بن علي، أو إلى 6 سنوات كما قال محمد بن عمرو أحد رواة الحديث، أو إلى 18 سنة كما قال الإمام ابن القيم في زاد الإيه المعاد. فيعني وضع عنوان وأتى بالدليل ينقض عليه إيه؟ عنوان. ولكن الصواب والله أعلم في هذه المسألة أن المرأة المسلمة إذا أسلمت وأبى ذلك زوجها، فإن اعتدت فانقضت عدتها نكحت غيره. وهناك خلاف بين العلماء، هل تعتد بحيضة واحدة أم تعتد عدة النساء 3 قروء؟ وطبعا إذا كانت حامل يكون بوضع الإيه؟ الحمل كما فصلناه سابقا. فانقضت عدتها نكحت غيره إذا شاءت، وإن لم تنكح غيره فأسلم بعد ذلك ولو بمدة طويلة ولو بعد انقضاء العدة فهو أولى بها وتعود إليه بالنكاح الأول، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أبي العاص ابن الربيع حينما رد عليه زينب بالنكاح الإيه؟ بالنكاح الأول. فيعني نعم، إذا يعني انقضت عدة المرأة التي أسلمت ولم يسلم الزوج وأحبت أن تتزوج، لها أن تتزوج، خلاص إيه انفسخ الإيه النكاح. أما إذا أقامت على ذلك ثم أسلم الزوج بعد مدة فلا حرج عليها أن تعود إليه بالنكاح الأول كما فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي العاص ابن الربيع. وإلى هنا ينتهي درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث سهلة بنت سهيل وإرضاعها سالم، لماذا لا نقول أن الرضاع حدث مباشرة ويكون في هذه الحالة أصل للضرورة كما نحل للطبيب أن يرى من المريضة موضع المرض للضرورة وجزاكم الله خيرا وجزاكم مثله؟ نقول هذا إذا لم يكن هناك بديل عن هذا الأمر. فلو كان هناك بديل للطبيب أن يكشف على المرأة من غير أن يكشف موضع من عورتها فلا يحل له أن يكشف، ولكن يجوز له إذا تعذر وجود بديل، أو لم يستطع تشخيص الداء إلا بكشف مكان الإيه يعني إيه، لا يحل له أن ينظر إليه من جسد امرأة. لكن عندنا نحن البديل في مسألة الرضاع أنها إذا أرضعته يعني من في وضعت اللبن في كوب أو إناء فشربه فقد تمت الحرمة على قول جمهور أهل العلم، فليس هناك ضرورة ولا داعي لأن تلقمه الثدي. ليه؟ لأنها قبل الرضاع ليست بأم الله، فهي امرأة أجنبية ولا شك، فكونه يطلع على ثديها وتلقمه يعني الثدي وهو رجل كبير فيعني لا شك أن هذا الأمر يعني مثار فتنة. ولذلك في بعض يعني في حديث سهلة إنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كبير، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه أنه كبير. فهذا إذا تعين هذا الأمر، وأما إذا لم يتعين ووجد البديل للخروج من الحرج الشرعي فلا شك في أنه أفضل وأبعد عن الفتنة. مسألة الراجح في مسألة رضاع الكبير، يعني الراجح أن يعني قول جمهور أهل العلم هو الراجح في هذه المسألة، وأن يعني هذا كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة والله أعلم. زوجة أبو الزوجة من المحرمات أم لا؟ يعني هي ليست أم من عقد عليها أو تزوجها، لعل هذا لأن مفروض زوجة أبو الزوجة تبقى هي حماته أم زوجته، إلا إذا كانت امرأة أخرى، فلعل السائل يقصد الإيه إنها يعني ليست أم زوجته لكنها يعني أبو زوجته تزوج امرأة أخرى، مش هذا هو المعني؟ الأخ كتب السؤال هنا. في هذه الحال ليست هذه المرأة تعد من محارم الرجل، ولعل الأخ كاتب السؤال لم يشهد معنا ما ذكرناه قبل ذلك أن عبد الله بن جعفر يعني رضي الله تعالى عنه قد جمع بين امرأة علي وابنته، وهذا الأثر موجود في صحيح الإمام البخاري في كتاب النكاح، جمع بين ليلى الأخيلية وبين يعني بنت علي رضي الله تعالى عنه، فهي زوجة علي يعني مرات أبوها، جمع بينها تحته وبين ابنة علي. فواضح من هذا الأمر أن امرأة أبو المرأة غير أمها ليست من محارم الرجل، ولا يجوز له أن يخلو بهذه بهذه المرأة لأنه يحل له أن يتزوجها، بل ويجمع بينها وبين ابنة إيه؟ زوجها، فليست قطعا من الإيه؟ من المحارم. والله مسألة بنت الزوج المدخول بها إن لم تكن في حجره هل تحل له كما يروى عن علي بن أبي طالب؟ جمهور أهل العلم على أنها الربيبة لا تحل للإنسان سواء كانت في حجره أم لم تكن إيه في حجره. ونعم ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سأله رجل بأنه كانت عنده الزوجة وكان يحبها ثم ماتت، قال هل لها ابنة؟ قال نعم. قالت كانت في حجرك؟ قال لا. قال اذهب فإيه فتزوجها. لكن لا يعرف يعني موافق لعلي رضي الله تعالى عنه إلا أهل الظاهر في هذه المسألة، ولكن جمهور أهل العلم لم يقيدوا يعني حرمة الربيبة بكونها موجودة في الإيه في الإيه الحجر. وأما قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقال جمهور أهل العلم أن هذا الأمر خرج مخرج الغالب، إن غالب معظم البنات بعد زواج الأمهات بيعيشوا مع مين؟ مع الرجل الذي تزوجها مع الأم فتربى في حجره، لكن هذا ليس بقيد للحل أم الإيه أم الحرم، وما خرج مخرج الغالب لا يؤثر في الإيه في الحكم، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف. فهل معنى ذلك أن الرجل يحل له أن يأكل الربا ضعفا واحدا؟ لا، العلماء بيقولوا أن ده خرج مخرج الإيه الغالب، خرج مخرج الإيه الغالب. فالصحيح هو قول الجمهور أن الرجل إذا دخل بالمرأة حرمت عليها أو عليه بناتها سواء كن في حجره أم إيه لم يكن. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.